طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، الحمد لله الذي استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وصل اللهم على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخليلك ومصطفاك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد ممن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، يا شباب شوفونا المايكات الله يخليكم، وقال: يا محمد، وسأله عن الإسلام، الإيمان، الإحسان في الحديث المعلوم أو المعروف. ثم قال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم قال: أخبرني عن أماراتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، إلى آخر الحديث. العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ومن هذا الجزء من الحديث: أخبرني عن أماراتها، عنونا هذه السلسلة. والإنسان، النفوس متشوفة دائما إلى معرفة أحداث المستقبل و ما الذي سيجري في نهاية الزمان، وما الذي سيجري في السنوات القادمة وما إلى ذلك، ليس كذلك؟ ولذلك تجد أنه كثير من الناس ممن لا يسدون هذا الشغف من ناحية المعلومات الصحيحة الناتجة عن الوحي، تجدهم أحيانا يتجهون للعرافة والعرافة والكهانة والأبراج والعلم، الأمور المدعاة من علم الغيب، صحيح؟ أن النفس البشرية مجبولة على حب مثل هذه الأشياء. اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمور كثيرة جدا، ولكن كثير من المتحدثين في هذا الباب يغفلون عن المنهج النبوي في عرض هذه الأمور. يعني الآن كثير من اللي يتحدث عن هذه الأمور المتعلقة بعلامات الساعة يتحدث عنها من باب أنه سيحدث كذا، أخبار آخر الزمان، علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، هذه وقعت، هذه لم تقع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرضها بهذه الطريقة. لم تكن القضية هي أخبار عن المستقبل وفقط أبدا، وإنما القضية كانت أنه ما المطلوب منا حين يذكر لنا مثل هذا؟ نحن ما موقفنا؟ كيف ننظر إلى هذه القضايا؟ لماذا؟ ماذا نعمل؟ لذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخبار يضمنها وصايا، يضمنها وصايا. واستطراد يسير وهو مهم جدا، كثير مش فقط في باب علامات الساعة شباب، كثير من الموضوعات اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نأخذها من زاوية ضيقة ونغفل الجانب الآخر الذي اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، الموفق الذي يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الأخذ بالنظر الشمولي. من أين أو ما الزوايا التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ اعتني أنت بها أو بهذا الباب من جميع الزوايا وليس من زاوية واحدة ضيقة. فلما يصير علامات الساعة هي أيوة، إيش اللي حيصير؟ إيش اللي صار؟ وإيش اللي ما حيصير؟ وهل وقعت العلامات؟ ما وقعت؟ إيش لما يصير هذا الباب؟ تصير القضية كأنها مجرد يعني إيش، مجرد تغطية تشوفات النفس بس. لكن استمعوا معي الآن لبعض الأحاديث التي سأقرأها عليكم، وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن الأمور المتعلقة بعلامات الساعة، كيف يضمنها وصايا. وهذا مصداق لقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تخيل أن أكون على علم ببعض الأخطار التي ستتعرض لها في حياتك خلال الفترة القادمة، تمام؟ فأقول لك سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيحصل كذا، وتتركني عائما لا ترشدني إلى شيء من الحل، هل يصح علي أني حريص عليك؟ لا. لكن لما أذكر لك سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيحصل، اعمل كذا، انتبه لكذا، خذ حذرك من كذا، هذا العمل إذا عملته سيكون عصمة لك من كذا، هنا يصدق علي أنني حريص عليك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كالوالد لنا كما في الحديث إنما أنا كالوالد لكم، ها؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا فإنه لم يذكر لنا هذه المخاطر على أنها مجرد أخبار، وإنما ذكر فيها التوجيهات. فأنا سأدمج بين الأمرين، لأنه مثل ما ذكرت لكم من أهم أهدافي حقيقة في مختلف المواد التي أقدمها المنهجية وليس مجرد السرد المعتاد. طيب، الآن لما نقرأ الأحاديث افتحوا العينين، عين أو هنا بما أن سماع الأذنين، أذن على ما الخبر، ما الذي سيحدث، وأذن أخرى على إيش؟ ما الوصية؟ جيد؟ ما الذي سيحدث؟ وهذا من فوائده علامات النبوة ودلائل النبوة وما الذي، والأذن الأخرى استمعوا بها إلى ما الوصية أو ماذا نفهم. أحيانا ما تكون وصية في كل حديث بس من مجموع الأحاديث. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نقطة. حديث سطر واحد ولكنه عجيب. الأذن الأولى قلنا نستمع فيها إيش؟ الخبر. إيش الخبر؟ فتن. ليست أي فتن. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن نوضح لك مقياس أو درجة هذه الفتن. إذا تظن أنها هي فتن عادية، يعني والله في شهوات كذا أو بعض الإشكالات أو شبهات أو عدم، لا، فتن كقطع الليل، لما تكون في شدة ظلام الليل لا تهتدي للطريق، ما تعرف شمال من جنوب، لو المنطقة منطقتك يمكن ما تعرف تروح. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالفتن التي ستأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، قال وصفها بأنها كقطع الليل أو كقطع الليل المظلم، إلى درجة أنه من شدة تأثيرها أنه الإنسان ممكن يصبح مؤمن ويمسي كافر. وأنا لا أظن أن هذا الوصف للفتن قد وقع قبل هذا الزمان. نعم حدثت فتن أخرى من التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوصف اللي هو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، لا أظن أنه حدث قبل هذا الزمان. كان في السابق يعني الفتن ليست التقلب بين الإيمان والكفر، ليس كذلك؟ يعني كانت في السابق فتن اشتباه مواقف، فتن عدم تمييز الصواب من الخطأ، فتن متعلقة بالظلم، فتن متعلقة بالولوغ في الدماء، فتن. لكن أن يصبح الرجل مؤمنا وليس السنة القادمة يكون كافرا، يمسي كافرا، أنا لا أظن أن هذا وقع قبل هذا الزمن. ومن هنا تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في واقع الفتن اللي فيه تستطيع أن تصفها بهذا الاعتبار. في شباب
تركوا الإسلام بسبب مقاطع فيديو، ليس كذلك؟ بسبب حسابات في شبكات التواصل. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا التقلب بين الإيمان والكفر ليس بالضرورة أنه هو التباس الحق والباطل أمامه، وإنما في شهوات كامنة داخل النفس يبيع دينه بعرض من الدنيا، في نوازع، في محركات، في كوامن داخل النفس. هذه الأذن الأولى اللي استمعنا بها للحديث، هذا الذي سيحدث. الأذن الأخرى، بادروا بالأعمال، هذه الوصية، بادروا بالأعمال. إيش معنى بادروا بالأعمال؟ بادروا بالأعمال فتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستأتيكم فتن، ذاك الوقت ممكن ما تستطيع تعمل، ذاك الوقت ممكن تتأثر بالفتنة. ادخل الباب مفتوح عشان الهواء ما ينكتم. في ذاك الوقت ممكن إيش؟ ممكن تتأثر بالفتنة فلا تعمل، ممكن تتأثر بالفتنة فلا تعمل. لذلك إذا كنت في عافية فبادر بالأعمال فتنا كقطع الليل، هذه الوصية النبوية، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذن واحدة من أهم الوصايا لنا أمام هذا الخبر الذي سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه بادر بالعمل. من نشغل بالسجالات الفكرية والنقاشات الجدلية وكم قرأت وأنا كم قرأت؟ هذا العلم إنما يراد للعمل، ما يراد لكم قرأت، ولا يراد لأني أنا أحسن منك وأنت أحسن مني. أنتم تعلمون لما سئل الإمام أحمد عن معروف الكرخي أنه أي ليس عنده من العلم كذا، فقال الإمام أحمد وهل يراد من العلم إلا ما عليه معروف، هو الخشية والعبادة فهذه نهاية هذه ثمرة العلم أصلا. أما القضية أنه والله الحمد لله أنا قرأت 10,000 صفحة أو شيء، ممتاز وعظيم إذا كان سيوصل إلى النتيجة. أما إذا كان سيبقيك في المربع، مربع المعرفة، فهذا استكثار من حجج الله عليك. بالضبط. إذن بادروا بالأعمال، الأعمال إيش المقصود فيها؟ صلاة، قيام الليل، صدقة، هذه كلها تدفع. طيب خذوا الحديث الثاني، كله في نفس المعنى. كل الأحاديث التي سأذكرها لكم هي مرتبطة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن تغير الأحوال بعد زمنه، وأن الأمة ستسير في انحدار، جيد، وإيش الفتن راح تسير، وذكر بعض الفتن راح تسير، وكل هذا من حرصه علينا، وإيش الوصايا اللي أوصى فيها حتى نلتزم فيها وما نكون نسد الفضول المعرفي فقط، ونترك الناحية العملية المطلوبة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ من نومه فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. نقطة. حديث، هذا الحديث السابق وهذا الحديث كذا، يعني تحس سطر واحد بس مزلزل. سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن. بالله كذا حاولوا ترجعوا بالزمن 1440 سنة وتكونوا كأنكم حاضرين هذا المشهد. إيش تتوقعوا مقدار وخطورة الفتن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه حتى يعبر عنها بهذه الطريقة؟ شيء عادي؟ سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. هذا الآن الأذن الأولى يا شباب، اللي هي إيش؟ معرفة الخبر. إيش الخبر؟ نزول فتن مهولة. وماذا فتح من الخزائن؟ اللي هي الفتوحات. جيد، هذه الأذن الأولى يا حذيفة، صح؟ أذن الخبر. إيش الأذن الثانية حقة الوصية؟ إيش إيش يا حذيفة؟ ها؟ أيقظوا صواحب الحجرات، صواحب الحجرات زوجاته، أيقظوهن ليصلين بالليل، يصلين بالليل لأن صلاة الليل وقاية من الفتن التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس تنزل. وهذا يساوي إيش في الحديث السابق يا حذيفة؟ أي يساوي إيش؟ بادروا بالأعمال. واحدة من أهم الأعمال التي يبادر إليها هي أيقظوا صواحب الحجرات، قيام الليل. واضح؟ لمين؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صواحب الحجرات، مو لأي أحد، فما بالك بنا نحن. طيب، هذا حديث آخر، قيام الليل من أهم ما يدخل في بادروا بالأعمال اللي هي وقاية من الفتن. طيب، في حديث ثاني يعني أيضا عجيب ويهز البدن، صياغته، تركيب ألفاظه، شيء عجيب حقيقة، وهو في صحيح مسلم، رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل السهام، ومنا من هو في جشره أي دوابه. تعرفوا بسفر كل واحد لمن وقت راحة، اللي يصلح في السهام حقته، واللي يصلح في الدواب، واللي. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، صلاة جامعة. شوفوا كأن ناقوس شيء نفس أو أشد من سبحان الله ماذا أنزل ليلة من الفتن، ونفس بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل. تخيل هم كل واحد اللي يصلح، نازلين عادي في السفر مرتاحين، اللي يصلح في الدواب حقته، في يعدل في الصلاة جامعة. أيوة. فقال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه المقدمة إيش تفهم منها؟ أنه إيه؟ ايش يا حذيفة؟ ايش؟ انه ايش؟ صح صح. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع هذا الجمع، يقول: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان ينذر امته، ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. كأنه يقول: وانا الان ساقول لكم شيئا مهما جدا يستحق ان اقدم له بهذه المقدمة. طيب، قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. صدق رسول الله، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. يا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شدة الفتنة اللي راح تجي، انه الفتنة تهون الفتنة الثانية، ترققها. ايه يعني خلاص تعودنا، يعني لا اي اشد، بس انا اقصد من شدة هذه وشدة هذه وشدة هذه صارت ترقق أنت مثل ما تشوف الآن يعني كثير من الفتن تلقاها الآن هانت علينا وهي شديدة. تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. يا الله يا الله يا الله، يعني كيف الوصف النبوي للفتن اللي راح تحدث بعده وما ينطق عن الهوى. هذه أشياء لا يمكن التنبؤ بها بالتخمين. يعني أنت فيك تقرأ الواقع تقول مدري كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بعدين إيش النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذه الأشياء أخبر فيها بوقت عز ولا بوقت هزيمة؟ وقت عز ونصر. يعني اللي التخمين العادي والتوقع العادي إنه سيحدث توسع وانتشار وانتصارات وفوز. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عن ذلك؟ أخبر، ولكنه في المقابل أخبر عن فتن كقطع الليل، وعن ماذا أنزل الليث من فتن، وعن سيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تذكرونها. تجيء الفتنة فيرق بعض بعضا، تجيء المؤمن فيقول الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الأخرى فيقول هذه هذه، يعني هذه خلاص القاضية اللي راح تهلكني. هذه الآن إيش الأذن الأولى اللي فيها الخبر. الآن نستمع بالأذن الأخرى اللي فيها الوصية. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ها؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عجيب، ها؟ عجيب. وهذا يذكرنا بالكلام اللي ذكرته لكم سابقا اللي هو المركزيات، انه ترى احيانا نبحث عن الحلول لمشاكلنا في اطراف الاسلام وان كان مهما، بينما الحلول دائما في الوسط في الاساس. فمن احب ان يزحزح عنها ويدخل الجنه، كانك تقول ايه وايش، كانك تبحث عن حل دقيق. لا لا لا، فلتاتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، هذا المطلوب الاساس. طيب يا جماعة، ترى أنا ممكن أخرج من البث إذا ما انتبهتوا للمايكات. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عجيب. لاحظوا الآن ثلاثة أحاديث كلها تتكلم عن فتن. صار ولا ما صار؟ وقع ولا ما وقع؟ انظر إلى الحالة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من العافية والخير، والحالة في وقت الخلفاء الراشدين، وماذا نشأ بعد ذلك. طيب خذوا الحديث الرابع. لاحظوا كل الأحاديث اللي ذكرت لكم إياها الآن صحيحة. الحديث الأول في صحيح مسلم، الحديث الثاني في البخاري، الحديث الثالث في مسلم. جيد؟ خذ الحديث الرابع الآن في صحيح مسلم أيضا. طيب ها؟ الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، تغطية محور العلاقة بالله والعلاقة بالناس. هذا زي اللي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. نعم صحيح جدا. طيب انظر استمعوا للحديث الرابع في نفس الموضوع في نفس السياق في تغير الحال. قال أبو موسى الأشعري كما في صحيح الإمام مسلم: صلينا المغرب وصلينا المغرب ثم قلنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لنا صلاة العشاء، ويا لله تلك المجالس الجميلة التي كان ينتظر أن يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أنت جالس تنتظر الصلاة عشان يصلي فيك صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني بس تخيل كذا وعيش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: ما زلتم تنتظرون؟ قال: نعم. قلنا: يا رسول الله ننتظر، ننتظر خروجك، يعني ننتظر الصلاة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء، وكان كثيرا، يقول أبو موسى: وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. النجوم أمنة للسماء، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نقطة. شيء يقش على البدن والله. حديث عجيب وعظيم جدا. الأذن الأولى الخبر إيش؟ إيش حيصير؟ إيش أتى أصحابي ما يوعدون؟ إيش أتى أمتي ما توعد؟ من الفتن والتغيرات والأشياء التي ستحدث من الأمور السلبية، ها؟ لأنه النجوم لما تذهب إيش يصير في السماء؟ هو على كلام على يوم القيامة، إذا السماء انشقت وإذا إلى آخره. فكما أن السماء ستزول وتنحل وتتشقق في ذلك اليوم الذي تزول فيه النجوم، وهذا أمر يدل على عدم التماسك أو على السلبية أو أيا كان، فكذلك الذي سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدرجة ودرجة. الدرجة التي ستحدث في أصحابه أقل من الدرجة التي ستحدث في أمتي. هذه الأذن الأولى. الأذن الثانية، الوصية هنا ليست مباشرة، صح؟ ما في وصية فاعملوا، يعني الماضي: فمن أحب وبادروا بالأعمال وأيقظوا صواحب الحجر أو الحجرات، كلها فيها وصايا مباشرة. هذا ما في وصية مباشرة، لكن فيها وصية، أو يمكن أن نستلهم منها وصية. بالضبط، اتباع السنة والسير على ما كان عليه الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لأصحابه، ولأن الصحابة كانوا أمنة لأمته، فلننظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان عليه الصحابة، لعلنا نقتبس شيئا من الأمنة التي كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت أصحابه. وهذا يذكرنا بالحديث الخامس الصحيح أيضا في البخاري ومسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يا الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اللي صار في أمته بالضبط، واضح تمام. طبعا القرن المقصود هنا ليس 100 سنة، القرن الجيل. بالضبط بالضبط، ها؟ لذلك انظر في كيف انت تقيس التغير اللي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تقيسه بصفاء المرجعية للأمة، متى ما كانت صافية واضحة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالأمور بسلام وخير. ومتى ما تكدرت هذه المرجعية إلى أن وصلت في مثل زماننا هذا، تعرف ان الامور لا، يا ليت القضيه كذا، يعني ليت القضيه كذا. فهذا الحديث ايضا يدل على التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه من بعده من القريبين منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية في الترمذي: وقد قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إخباره، وهذا الحرص. طيب، ما الفتن؟ لاحظت أنه كل الأحاديث الماضية الكلام فيها مجمل، صح؟ أنه تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، تجيء فتنة فيقول من هذه مهلكتي، لا إله إلا الله، أو سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، صح؟ وإيش كمان اللي قلناه؟ أيوة، أمنة، وأنه أمنة معناه اختلال. وكمان في حديث آخر دعوني أختم فيه في نفس السياق، كله مجمل أنه فتن 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 كقطع الليل كقطع الليل. ها، ما في تفصيل إيش هي الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لك أنها شديدة جدا، قوية جدا، مظلمة، تؤدي إلى أن الرجل يغير دينه في اليوم الواحد، يصبح مؤمن يمسي كافر، مستعد يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن الأمر مهول ومخيف جدا. والوصية: بادر بالعمل، قيام الليل، لتأتيك منيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ولتأتي إلى الناس الذي تحب أن تؤتي إليه. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع الصحابة، هذه الوصايا. لكن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه وضح في مواطن أخرى بعض تفاصيل هذه الفتن. لكن قبل ذلك خلوني أذكر حديثين سريعين فقط، أو بشكل سريع، تبين أيضا كم حديث أنا ذكرت. ها، خمسة أحاديث. إيه، سأذكر حديثين أيضا في نفس المعنى، تمام؟ في البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، أطم الحصن، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، كمواقع القطر. يذكر بالحديث التالي حديث عوف بن مالك في البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة، ذكرت لكم في المحاضرة الأولى، وفيها: ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، إلا دخلته. لا، ما قلت ما فصلت، قلت في ناس قالوا كذا من العلماء، بس ما فصلت فيها، قلت حيجي التفصيل فيها، ما فصلت فيها. في من العلماء من فسر هذه، خاصة في حديث أسامة، بفتنة الإعلام، لأن حتى قال استلهم من كمواقع القطر، إنه فضائيات السماء كذا، وخلال بيوتكم، ولا تدعوا بيتا إلا دخلته، في رواية: لا تدعوا بيتا من الودر، من المدر والوبر إلا دخلته. حتى إحنا الحين تعرف يعني الآن تلقى الواحد فقير فعليا، قد ما يجد كل يعني ثلاث وجبات في اليوم، أحيانا ما بيقدر يسدد الفواتير بشكل جيد، بس لا يمكن ما يكون عنده إنترنت، صح؟ يعني قل في الوجود أن تجد إنسانا فقيرا ليس عنده إنترنت، صح؟ إيه، بينما تجد كثيرا من الفقراء لا يجد ما يأكل بشكل جيد، لكن في نفس الوقت عنده جوال ذكي أو أيا كان، أو حتى على الأقل تلفزيون فضائيات بحيث أنه يتابع فيها. فمن العلماء من فسرها على هذا: من خلال بيوتكم كمواقع القطر. ممن فسر هذا الشيخ عبد العزيز الطريفي، في عنده سلسلة جميلة لكنها صعبة شوية، انه دخل فيها بنقاش بطريقه علميه، اللي هي عنده اشراط الساعه روايه ودرايه، 7 ساعات موجوده باليوتيوب، 7 ساعات. هو فسر هذه المواقع خلال بيوتهم كمواقع القطر بالاعلام، او رجحه او مال اليه. طيب، الان صارت 7 احاديث، صح؟ طيب، ايش في احاديث فصل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الفتن التي تحدث؟ في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الآن واحدة من تفاصيل الفتن، قلة العلم، وليس قلة العلم إلى غير بدل، وإنما قلة العلم إلى بدل هو الجهل المركب، وهم المعرفة، إشكال إنه الإنسان ما عنده علم وإلا يقنع نفسه إنه عنده علم. وهذا يدلك على إنه الناس دائما يتحلقون حول رؤوس جاهلة عالمة. المهم، ولذلك أحيانا يكون من الواجبات على الإنسان أن يقول كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. المبادرة إلى مكان يسد فيه ثغر إذا كان لا يوجد أحد، واضح؟ هذا واحد من الفتن، ويعضدها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري: يقل العلم ويظهر الجهل، ويظن قال يكثر الزنا ويظهر ويكثر الهرج اللي هو القتل. هذا واحد من الفتن التفصيلية التي تظهر قلة العلم، مو قلة العلم أي قلة المعلومات. احنا في زماننا هذا لا يوجد زمن في التاريخ في مستودعات بيانات ومعلومات مثل هذا الزمن، وهو من أشد أزمنة الدنيا في أفرادها جهلا، لأن العلم أبدا، العلم الممتدح، ليس هو مجرد كثرة المعلومات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفقه في الدين استنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم، قال عمر: أنا من الذين استنبطونه منهم، وكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر من أهل الاستنباط في حادثة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قيل من طلاق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. طيب، الخلاصة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستحدث فتن بعده، وبعض هذه الفتن قرأت عليكم بعض الأحاديث والله أعلم تدل على أنها اليوم موجودة ولم تحدث قبل اليوم، اللي هي فيها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن هنا لو قيل ما الحلول، الحلول: بادروا بالأعمال، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، والأشياء التي ذكرتها لكم، ومن جملتها إحياء مركزية الآخرة، لأنه هذاك باع دينه بعرض من الدنيا، لولا أن الدنيا ضخمة عنده لما باع دينه لأجلها، أليس كذلك؟ فإحياء مركزية الآخرة. ولتتذكروا الحديث اللي بدأت في سلسلة أخبرني عن أماراتها، أول حديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا ترى يا جماعة مو حب الدنيا يعني انه بس حب الفلوس، انه انا يكون عندي فلوس كثير، لا ابدا، مو ليس هذا فقط هو حب الدنيا. مظاهر الدنيا كثيرة جدا، احيانا يكون فقير، يكون الانسان فقيرا وهو محب للدنيا اكثر من الغني بكثير. فهي القضية ليست الدنيا، لا تختصر في نقود، لا تختصر في نقود، احيانا الدنيا ترى تتمثل في حب لإنسان، حب لإنسان. ممكن إنسان، كثير من الناس مستعد يبيع دينه إذا وقفت القضية على علاقة الحب التي يعيشها، ممكن يقدمها على غيره، وهذا حب دنيا، حب دنيا، منصب، الجاه. ومن جملة حب الدنيا الحب المال بطريقة
يعني لانه احيانا ترى لما الانسان يسمح بالدنيا يقول لك يا عمي احنا لاقين شيء من الدنيا اصلا، ما احنا لاقين ناكل. تمام تمام ممتاز. اذا فتنتك ليست في المال، فيكون طلبك الان للرزق عباده. تطلب الرزق، تطلب المال حتى تكفي نفسك وتعفها وتعف اهلك. لكن ترى انتبه، قد يكون حب الدنيا متمثلا في صوره اخرى، ليس بالضروره ان تكون هي حب المال. اذا خلاصه ما اريد ان اقوله اليوم هو ان نقول نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الذي اخبرنا عن كل هذا، ولا يمكن له ان يعلم ذلك الا باذن الله سبحانه وتعالى ومن تعليم الله اياه واخباره به. قالت من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وان نفهم خطوره الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وان نفهم خطوره الزمن الذي نعيشه، انه وقع فيه بعض الامور التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وعرفنا طريق الحل طريقا للمخرج للوقايه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ترى لما قال بادروا بالاعمال كان يتكلم عن العلاج ولا الوقايه؟ بادروا بالاعمال فتنا، لا قصد العلاج يعني بعد وقوعها، ولا كان يتكلم عن قبل وقوعها؟ قبل وقوعها الوقاية. يعني بادروا بالأعمال فتنا، يعني الحقوا قبل ما يصير. أيوة، إذا وقعت فتنة قد ما تلحق أو قد تتأثر فيها. طب قد يقول قال إحنا الآن في زمن الفتنة، تمام أنت الآن في زمن الفتنة، لكن قد ما تكون الفتنة قد لبستك، فبادر بالأعمال فتنا قبل أن تلبسك، قبل أن تغطيك، قبل أن تغشيك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. يا جماعة أنتوا